أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الغنيمة 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 يا مسلمون، اللهم صل على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، الذي ما جاءنا إلا بكل خير. جاءنا ربنا عز وجل بهذا النبي الكريم الأمي صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يوصل إلى الجنة إلا وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصله رسول الله، وكان أول الفاعلين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك من شيء يوصل إلى النار إلا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خير أرشدنا إليه وصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وكل شر حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في هذا الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني، فيه يقول: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته. هذه النفحات من رحمة الله عز وجل، يعطيها ربنا عز وجل من يشاء من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم: وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم، طول ما فينا نفس لابد ويجب علينا أن نفعل الخير دهرنا كله. ولكن من بين أيام الدهر هناك أيام فيها نفحات ربانية، يميز في هذه الأيام خاصة المسلم العاقل الفطن الزكي عن غيره، الغير عاقل الغير فطن الغير زكي. فيقوم هذا المسلم الفطن العاقل الزكي، يقوم ولا يقعد، يستيقظ ولا ينام في أيام نفحات الله عز وجل. افعلوا الخير دهركم طول عمرنا، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، اللهم اجعلنا منهم، يصيب بها من يشاء من عباده. فرحمات الله والنفحات والعطايا والمنح من الله، لا يغتنم هذه المنح والعطايا والهدايا وهذه الفضائل من الله، لا يتعرض لهذه إلا من أراده الله بالرحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيب بها من يشاء من عباده. قال: وسألوا الله أن يستر عوراتكم. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا. وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله. وفي الحديث الآخر، الحديث الثاني، هذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه في موضع وضعفه في موضع، وقال المعنى، قال العلماء هذا المعنى أو هذه الكلمات لها شواهد في الصحيح، فالحديث بمعناه صحيح. فيه يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، إن لربكم الكريم في أيام دهركم، في أيام عمرك، لربك في أيام عمرك نفحات. قال: فتعرضوا لها، احذر يا مسلم أن تمر عليك هذه الكرائم من الله، أو هذه الفضائل من الله، أو هذه المنح من الله، احذر أن تمر عليك بغير أن تغتنم منها الخير. قال: افعلوا الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم، أنا وإنتم إن شاء الله قولوا أمين، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. يا الله، عكس الشقاء السعادة، فلا يشقى معناها يرفع عنه الشقاء ويعطيه الله عز وجل عطاء عظيما ألا وهو السعادة، ولكن السعادة بمعناها الحقيقي، السعادة في قلبه، يعني أن يسعد قلبك لا أن يضحك وجهك. لا، كثير من الناس أشقياء في قلوبهم، قلوبهم مليانة حزن، ممتلأة بالحزن، ومع ذلك يحاول يرسم ابتسامة على وجهه، ابتسامة بيسميها العامة ابتسامة صفراء. ما هذه الابتسامة على وجهك ابتسامة صفراء؟ لماذا؟ في قلبه حزن، في قلبه شقاء. من تعرض لنفحات الله يرفع الله عنه الشقاء والتعاسة والحزن والهم والكرب والابتلاء، يرفع الله عنه ذلك كله، ويبدله الله سعادة، طمأنينة، راحة في قلبه. وأغلى شيء أن يرتاح قلبك، أن يطمئن قلبك، قال صلى الله عليه وسلم: أنا عايزك يا مسلم، أريدك حالا أن تستمع إلى هذا الحديث الخارج من فم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، سد أذن الرأس واستمع بأذن القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، جمع نفحة، عطية، منحة من الله، فتعرضوا لها، فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. يعني لعل في أيام النفحات يرفع عنك ما تشتكي، يا من تشتكي فقر، هم، حزن، كرب، مرض، ابتلاء، شكاوي، ده كل يرفع عنك بمجرد أن تتعرض لنفحات الله عز وجل. وفي هذه الأيام نفحة عظيمة سماها كثير من العلماء برمضان الأعظم، بلا خلاف أن أعظم النفحات رمضان. ثم بعد رمضان هناك ست من شوال، ستة أيام من شوال. انظر، انظر يا مسلم بعين قلبك حالا إلى عظيم رحمة الله بنا وإلى عظيم عناية الله بنا، ما تركنا ربنا. يعلم الله عز وجل أن القلوب من غير تذكرة ومن غير هذه المواسم الإيمانية التي تزداد بها القلوب شحنة إيمانية، يعلم الله أننا من غير هذه المواسم هنضل، هننصرف تماما، حتى اللي بيصلي هيترك الصلاة. لذلك رحم الله الأمة فجعل لها بين الحين والحين موسم، أعظم المواسم رمضان، فيه يقبل الناس على المساجد وعلى القرآن وعلى قيام الليل والصيام والإنفاق والعفو عن من ظلم ووصل من قطع وإعطاء من حرم وإنهاء الخصومات وصلة الأرحام في رمضان. بعد رمضان وقبل أن ننشغل وقبل أن تأخذنا الدنيا، جعل الله لنا سبحانه وتعالى موسما آخر، ألا هو ستة أيام من شوال، من صامها كان كصيام الدهر. اللهم لك الحمد، اللهم بصرنا بنعمك علينا الدينية وارزقنا شكرها. أكثر الناس لا يرى إلا النعم الدنيوية، لا، أكثر الناس لا يرى إلا نعمة الفلوس والسيارة والعمارة. أما هذه الطائفة المؤمنة التي تستمع حالا وتشاهد حالا، هذه يبصرها ربها بالنعم العظيمة، ألا وهي النعم الدنيوية، النعم الدينية، النعم الدينية، هذه يؤتاها المؤمن صادق القلب. يا رب ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا. ومن رحمة الله بعباده، أو إذا أراد الله بعبده خيرا رزقه اليقظة في الدين، في الدين لا في الدنيا، فالدنيا في أيدينا أما الدين في قلوبنا. كثير من الناس الدنيا، الدنيا في قلوبهم والدين والآخرة في أيديهم، يعني الدين شيء هامشي. ومثال سريع على ذلك، مثلا بعض الناس عند أفراحهم أين تقام الأفراح؟ يقول: يا شيخ لا تتأخر، عقد ابني أو فرح ابني في المسجد العصر، صلاة العصر العقد، وما تنساش بقى بالليل الأصل، الحفل الكبير اللي فيه اختلاط رجال بنساء وفيه أغاني وطبل وزمر وعري والكلام ده كله الذي يحضره الشيطان، ده الحفل الأساسي. فجعل الدين شيئا هامشيا، أما الدنيا بالنسبة له ومراعاة كلام الناس والأعراف والعادات والتقاليد، هذا أصبح عنده الشيء الرئيسي والأصلي والأهم. فكثير من الناس كذا. فأما نحن نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بنعمه علينا، النعم الدينية، وأن يرزقنا شكرها. من أجل هذه النعم نعمة العشر الأول من ذي الحجة. أنا أقدم هذا كله حتى نصل إلى رؤية نعمة الله عز وجل، أن نرى نعمة الله. الله عز وجل يعتني بك يا مسلم ويا مسلمة، لذلك ما أعطاك مال ولكن أعطاك ما هو أعظم. يا من تشتكي حالا قلة المال وتقول إن المال أهم شيء عندي، ستؤتى المال، ولكن لما ترى هذه النعمة والمشكلة اللي أنت بتعانيها ربنا يرفعها عنك، لما يا مسلم ترى هذه النعمة، نعمة الله علينا، نعمة عشر الأول من ذي الحجة. ماذا فيها؟ فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام شيء عجيب ربما تتعجب لهم. يعني هذه الحلقات احنا صار لنا عدة حلقات بعنوان إن في ذلك لذكرى. الحلقات التي قبل عشر ذي الحجة الله يحبها، ولكن حب الله لهذه الحلقات بل الجلسة اللي انت جالسها يا مسلم انت وزوجتك وأولادك، قعد أولادك يا مسلم جنب منك ويا مسلمة، وبلاش نشرب حاجة وبلاش نأكل ونستمع. أنا أقول لك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم استمع. هذه الجلسة وهذا الاستماع عمل صالح الله يحبه حبا أزيد وأكثر من حب الله لنفس العمل قبل ذي الحجة وبعد العشر الأول من ذي الحجة. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل صلينا المغرب، صلينا العشاء، صلينا الفجر، الصلاة في هذه الأيام يحبها الله حبا أزيد وأكثر من حب الله لنفس الصلاة قبل العشر الأول من ذي الحجة. ما من أيام الله، اللهم صل على النبي محمد، اللهم لك الحمد أن أرسلت إلينا رسولك محمدا نموذج مثالي في كل أبواب الخير. قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هذه الأيام غنيمة، عنوان هذه الحلقة ونكتبها كده إن شاء الله الغنيمة الغنيمة الغنيمة. احذر أن تفوتك هذه الغنيمة، احذر. هذه الأيام نجتهد اجتهادا كثيرا في العمل الصالح، العمل الصالح، نزين العمل الصالح ونصلح العمل الصالح، هو صالح نصلحه أكثر وأكثر ونزيد منه، بل نعطر العمل الصالح إن صح القول. ففي هذه الأيام ليس لنا في هذه الأيام أي عمل طالح، أي عمل سيء، ما عندناش أي عمل سيء أبدا، ولكن في هذه الأيام كل أعمالنا على الصلاح، بيان ذلك إن شاء الله سيأتي. ولكن أقول انتبه إلى نعمة الله واشكر الله، من شكر الله زاده، قل حالا بلسان قلبك اللهم لك الحمد على هذه النعمة. والله إن صدقت الله وأنت تشكره حالا أن أنعم علينا بهذا الموسم العظيم رمضان الأصغر، العشر الأول من ذي الحجة رمضان الأصغر، هل رأيت النعمة؟ اللهم لك الحمد. لا 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 تقولش بلسانك، بقلبك، حرك لسان قلبك حالا اللهم لك الحمد بس. يبقى احنا الحمد لله الأيام الباقية ربنا هيوفقنا إن شاء الله لكل عمل صالح، ويجنبنا الله كل عمل طالح، كل عمل سيء، كل معصية. أسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم كل المعاصي، نحن وأهلينا وأولادنا وكل من يستمع وكل من يؤمن حالا. قبل ذلك، قبل أن نخوض في هذه، أقول في هذه الأيام خاصة ونحن في هذا الموسم العظيم في حديث لابد أن نمر عليه ثم نأخذ منه شاهدا، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يحدث، يعني بيحدث القوم بيذكر الناس كما أذكرك أنا بتذكرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناس جالسين قدام منه وهو يحدث الناس، وهو في أثناء الحديث إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ إمتى القيامة يا رسول الله؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، يعني النبي كمل ما رد عليه ما أجابهم. فقال بعض الناس سمع ما قال فكره ما قال، النبي سمع فكره، وقال بعضهم لعله لم يسمع. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، لما انتهى من الحديث قال أين السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ مين اللي بيسأل عن القيامة؟ متى الساعة؟ كلنا بنسأل أليس كذلك؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ يعني إيه إذا ضيعت الأمانة؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدت رجلا يجلس على كرسي وهو ليس بأهل لهذا الكرسي فانتظر الساعة. أظن والله حالا أقول ربما الساعة تقوم بعد 5 دقائق. ليه؟ لأن نرى أماكن كثيرة، بل أماكن دينية، مناصب دينية يجلس عليها رجلا يلبس على رأسه عمامة ويشهد لهذا الرجل بأنه على غير الصلاح. أكثر المحيطين، إن لم يكن كل المحيطين إلا المنافقين، المحيطين حوله يقولون هذا الرجل على غير أو في غير الشاشات، أو لما يظهر في صورة، لما يظهر على الناس يظهر بكلام طيب رقيق ركراك، أما إذا اختفى عن الشاشات تجد هذا الرجل غليظ شتام سباب، تجده يفعل أفعالا حتى في الدين، نعم، فضلا عن المناصب الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا من أمتي يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. نعم، أسند الأمر إلى غير أهله يا رسول الله، المسؤولين عن بيت مال المسلمين يأتون برجل، استغفر الله، ليس برجل، يأتون برجل كافر من الخارج، ويأتي في صورة مدرب كورة، مدرب كورة، يدرب كورة، مدرب كورة يأخذ من بيت مال المسلمين 500,000 جنيه شهري. أنا كنت أقول والله ده في العمر، طب في السنة، ده في الشهر، في الشهر. أسند الأمر إلى غير أهل، والذي يعطيه مسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. والناس تشتكي الفقر، والناس مطحونة في الشغل، ومع ذلك الأموال تذهب إلى رجل كافر، ليس برجل، ليس برجل، إنسان ذكر، ويسموه المدرب الكبير، المدرب العظيم. عظيم في إيه؟ عظيم في كفره، عظيم في نجاسة قلبه. أسند الأمر إلى غير أهله، فضلا عن شركات، مصانع، مؤسسات رسمية وغير رسمية، حتى في مؤسسة التربية قبل التعليم، التربية والتعليم، يعني صور سيئة والله، يعني الكل يعلم، الكل يعلم. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه حتى الممات. يا رب ارزقنا الاستقامة على الطاعة أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هل أسند الأمر إلى غير أهله؟ وكأني أسمع الجميع حالا يقول نعم. ليه الجميع؟ لأن كل واحد حالا ربما تذكر رئيس مؤسسة أو رئيس مصلحة أو مدير في مكان، فضلا عن قد ترى مثلا إمام مسجد وتلاقيه ماسك السيجارة. أسند الأمر إلى غير أهله. في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كل واحد مؤتمن، الكل مسؤول، موقوف بين يدي الله، احذر واحرص على أداء الأمانة، ستسأل بين يدي الله. كل مسؤول في أي مكان سيسأل. فإذا ضيعت الأمانة انتظر الساعة يا أعربي ويا مسلم ويا مسلمة. ضيعت الأمانة، نبدأ بقى نرتب نفسنا القيامة، نبدأ نجهز نفسنا. فمن مات فقد قامت قيامة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما اقترب الحساب هنا كناية عن قرب الموت، الله يذكرك بقرب موتك، لا تظل في إعراض عن طاعة الله وفي إقبال على معصية الله عز وجل. فاللهم صل على النبي محمد وآله. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهل. هذا حديث. حديث الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم الرويبضة. من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هل أتت هذه السنوات الخداعات؟ هل تكلم في أمرنا، في أمرنا رجل التافه؟ في رواية الرجل السفيه، في رواية الرجل الفاسق، في رواية الرجل الفويسق. يتكلم في أمر العامة بمعنى الرجل الحقير، الرجل الذي ينتشر بسببه الشر والفساد في البلاد. يا الله، والله وكأني برسول الله معنا حالا وكأنه يحدثنا عن هذا العصر سيأتي على الناس سنوات خداعات. ولكن سؤال، أنا لا أحكي هذا أو لا أذكر هذا الحديث من أجل الحديث، ولكن من أجل هذا السؤال، من المخدوع؟ هذه السنوات تخدع من؟ من المخدوع؟ من في الناس؟ احذر وانتبه إلى هذا السؤال جيدا، فربما أنت على باب شر وأنت لا تشعر. ونعوذ بالله، استعذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما وأبدا على كل أبواب الخير. قلوا أمين. من المخدوع؟ من هذا الذي يصدق الكاذب؟ من هذا الذي يأتمن الخائن؟ من هذا؟ أقول من حرم الفهم، اللي يحرم الفهم. وفي واحد محروم من الفهم؟ نعم. من الذي يحرم الفهم؟ صاحب المعاصي. بالمعصية يحجب الله عنه، مش هقول عنك، يحجب الله الفهم عن هذا الذي أقبل على المعاصي وأعرض عن الطاعة. دليل في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله عز وجل عاقبه بصدأ بوسخ على جدار قلبه، فأصبحت عين قلبه لا ترى، عين راسه شايفة الدنيا وعمال ينطح في الدنيا والدنيا بتنطحه، عمال يسابق في الدنيا من أجل تحصيله ومعرض عن الطاعة. كلا بل ران، ران يعني صدأ، كلا بل ران على قلوبهم، يعني تخيل رجل يسوق سيارة ثم إذا بالتراب على زجاج السيارة الأمامي، ضعفت الرؤية، زاد التراب عدمت الرؤية، هكذا بالذنوب. كلما الإنسان يرتكب ذنبا، لذلك يا مسلم إذا أردت أن تستشير إنسانا في عمل لا تستشير صاحب معصية، لأنه سيدلك على الشر وعلى المصيبة وستقع في مصيبة إن استشرت صاحب معصية. إذا أردت أن تستشير فاستشر من هو على الطاعة، من هو طاهر القلب زكي الروح. فكلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون من الذنوب من المعاصي. الدليل الثاني في قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني ومن يعرض عن ذكر الرحمن، ومن يعرض عن الطاعة ويقبل على المعصية، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يا الله، نعوذ بالله، يعني صاحب شيطان اللي بيقول له اعمل كده ويوسوس له في صدره وقلبه ورأسه وعقله، شيطان، نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل، عن الفهم الذي يوصل إلى صراط الله المستقيم، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من بين العقوبات الغليظة أن يظن الجاهل أنه عالم. عارف يا مسلم أخطر مراحل الجهل أن يجهل الجاهل أنه جاهل، وأن يظن الجاهل أنه عالم وأنه على خير، عقوبة، عقوبة. أما إن علم الجاهل أنه جاهل فقد بدأ طريق الخير. فهذا يقيد الله له شيطانا يجعله قرينه، أصبح القرين شيطان. تخيل إنسان ماشي في الشارع وقاعد على مكتبه ومسافر وراجع من سفر وعمال يجري صفقات تجارية وعمال يربح يربح دنيويا، وصاحبه جاره الشيطان. قد يكون واحد من الناس مثلا: لا لا لا، ده المدير بتاع أعماله هو اللي جنب منه، لا لا لا، ده المدير ده بعيد جدا مقارنة بقرب الشيطان. قال الله: نقيد له شيطانا فهو له قرين. أصبح قرينه صاحبه اللي بيسافر معاه، مستشاره اللي يوسوس له في رأسه، ربما واحد يدل على خير يرفض رأيه ويقبل وسوسة الشيطان. ده كله بسبب المعاصي. فيحرم الإنسان الفهم فيرى هذا الكذاب يصدقه، يصدقه. لذلك يظهر علينا في هذه الأيام ناس، والله يعني يظهر الكذب على ألسنتهم، ومع ذلك في ناس بتسقط في فتنتهم. يقول لك ده كلامه جميل، ده كلامه منمق، يعني بيلحن القول، كلامه ما شاء الله، كلامه جميل، ومع ذلك المؤمن صادق القلب طاهر القلب يراه يقول كذاب، والله كذاب. احذروا هؤلاء، خاصة أصحاب المؤلفات اللي ظهروا علينا في هذه الأيام، المفكرون، علمانيون، الأساتذة. لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن والله الأمر واضح وضوح الشمس، ده كذاب اللي بيلحن القول، إن كان أسواني أو حمزاوي أو عيساوي أيا كان، في واحد من الناس ممكن يقول لك ده لو مسك البلد هيبقوا أمناء على البلد. يا الله، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. ده كذاب، يقول لك لا 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 ده صادق، ويكذب فيها الصادق، العلماء. والهجوم الأكبر في هذه الأيام مع جهلهم بهذا المسمى الذي يهاجمونه، الهدف الأكبر في هذه الأيام بعد أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الهدف الأكبر في هذه الأيام السلفي وما فهم هؤلاء أنه لزاما على كل مسلم ومسلمة أن يكون سلفيا. والله العظيم سيسأل كل مسلم ومسلمة أنه ما اتخذ سلفا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا بكر، عمر، عثمان، علي، سلفنا. السلفية مش جماعة، السلفية منهج، منهج النبي، منهج أبي بكر. أبو بكر كان له سلفا، هل تصدق أن أبا بكر كان سلفيا؟ اتخذ رسول الله سلفه، ثم جاء عمر فخلف، فأصبح عمر خلف لأبي بكر، أصبح أبو بكر سلف لعمر، أصبح عمر سلف لعثمان، عثمان خلف لعمر، وهكذا. مات الفضلاء، جاء الجيل الذي بعده، قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، جئنا نحن. فلا بد أن نكون تحت هذا المنهج. والله العظيم أخشى على كل من يهاجم السلفيين الذين اتخذوا رسول الله سلفا لهم، أخشى عليهم سوء الخاتمة. لا بد أن نفهم الكلمة أولا، أنت بتحارب من يا مسلم؟ السلفيين أصبح هدف يرمى بالكلام والقنوات الفضاحية التي يأبى الله إلا أن يفضح أصحابها بألسنتهم، يجري الله الحق على ألسنتهم فيفضحون أنفسهم بألسنتهم، وبعضهم يداهن، فبعضهم يجامل في مرة، ورجل يعني في منصب كبير من المناصب الدينية إذا ما ظهر على الملأ في مرة يأتي بمقاطع فيديو لبعض المشايخ وهم يقولون حرام حرام حرام، ويجالس مجموعة عصاة فيجاريهم في الكلام ويقول لا بد من إغلاق هذه القنوات، فإذا ما خرج على قناة دينية يزكي هؤلاء ويقول هؤلاء أهل دين وهكذا. يا مسلم أنت ما رأيت هذه؟ انظر إلى بعضهم، انظر إلى بعضهم قبل المنصب، تنظر إلى بعضهم بعد المنصب، انظر يا مسلم، والله لن تنخدع أبدا. وسل الله عز وجل أن يرزقك التقوى. لماذا؟ قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن اتقى الله رزقه الله العلم، وبصره الله بحقيقة هؤلاء، أراه الله الحق حقا ورزقه اتباعه، والباطل باطلا ورزقه اجتنابه، وما جعله ملتبسا عليه. معنا اتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ،
فضلي في عجالة، الله يكرم.
أيوة
فضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ، حضرتك سامي؟
سامعك، تفضلي.
طب أنا متزوجة بقالي 5 سنين، ماشي.
سؤال في موضوعنا. اللهم صل على النبي محمد وآله. يا ريت أستاذنا المخرج الله يكرمك، الأسئلة في نفس الموضوع الله يكرمك. يعني أنا أريد أن أوصل إخواني وأحبابي إلى هذه الجزئية، ألا وهي: من رأى الكذاب صادقا والخائن أمينا فليعلم أنه مذنب وعنده معاصي كثيرة جدا حجبت عن قلبه الرؤية الصادقة. فمن وجد صادقا كذابا، يعني من اتهم شيخا كشيخنا الحويني حفظه الله وأيده الله بالحق، من رآه متهما فليستغفر الله. والله أنا لا أزكيه لشخصه ولكن لعلمه إن كان هو أو غيره. يعني مشايخنا الإمام أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن تيمية، بن القيم، بن عبد الوهاب، يعني من رأى هؤلاء، من رأى فيهم تهمة فليستغفر الله، فربما بسبب ذنب رأى الحق باطلا أو يعكس الأمر. فأنا أريد أن أوصل هذه، خاصة ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن ننتقل إلى هذه النفحة أو هذه الغنيمة، أختم بهذا الحديث في هذا العنصر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. ما هو الخير؟ رسول الله. يا رسول الله، قبل مجيئك كنا نعيش في جاهلية وشر، وأنا أقول والله ستظل الدنيا هكذا، من حكم فيه ومن قام بسنة رسول الله وبمنهج رسول الله وبالدين الذي جاءنا به فقام به وحكمه في نفسه وفي بيته وفي بيعه وشرائه وفي كلامه وأفعاله سيعيش في خير. أما من نحى كلام النبي كهؤلاء الذين يطالبون بتنحية شرع الله عز وجل، نطالب بتحكيم شرع الله، لماذا؟ حتى تسعد أنت وأنت وأنا، وتسعد البشرية. في ناس شايفين العكس بسبب الذنوب، بسبب الصدأ، بسبب التراب صدأ على جدار القلب. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. من هذا الخير يا مسلم بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
تفضل حبيبي.
استاذ حضرتك، احنا شغال كهربائي في مصنع.
اي.
فموضوع ان واحد يبقى مسؤول عن مجموعة، وبيبقى في واحد ينقل الاخبار وكده، اخبار حضرتك.
اي.
وبيضغطوا على الناس بحيث ان مثلا لو واحد متمكن في مهنته ولا حاجة بينحوه جانبا.
اي.
ويطلع واحد اصغر منه يعلموه بحيث ان هم يبقى ليهم السيطرة الكاملة على المكان.
أيوة حبيبي.
إيه دور الواحد في موقف زي كده؟
طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير. والله السؤال ده طيب. يعني أنا قبل أن أجيب وأقول دورك إيه، أقول هذه إحدى علامات صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أسند الأمر إلى غيره، إحنا مبتلين في أماكن كثيرة جدا جدا جدا، أقول سواء دينية أو دنيوية، دينية أو دنيوية، بعض المسؤولين ربما يعين واحد غير مستحق لهذا المكان ويقعده في هذا المكان ويعينه، ويرفع واحد آخر ويمشي واحد آخر، يعني يجيب واحد ويمشي واحد. هذا اللي مشي أحق بهذا المكان من الذي قعد. وأقول هذا في المؤسسات الدنيوية بل والدينية، فربما يقعد واحد غير أهل لهذا المكان، لا نملك إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما دوري إيه؟ أنصح رقم واحد قبل أن أشتكي. في واحد جاءني وقال: يا شيخ، أنا في واحد بيفعل كذا وكذا، فاشتكيت مباشرة فأوزي. لا، حقه عليك أن تنصحه أولا، أنت تقول له كده، يعني أنت خائن للأمانة بس بأسلوب طيب، بأسلوب طيب الله يكرمك، أنت خائن للأمانة، فإن اتعظ وإلا أنت إحدى علامات قيام القيامة، أنت علامة من علامات الساعة. أن جلست في هذا المكان فعينت واحدا وعزلت واحدا، عينت واحد وعزلت واحد، أنت علامة من علامات الساعة. إن لم يتعظ عليك أن ترفع الأمر إلى المسؤولين، حتى لو هيقع ضرر عليه، حتى لو هيقع ضرر عليه فهو ليس بأهل هذا المكان، بل إن أزيل من هذا المكان هذا هو الخير، علينا أن نسعى لذلك. ولكن أولا ننصحه بالحسنى، بالحسنى، فإن لم يكن ممكن نودي نبعث إليه بأناس آخرين كبار في السن على الصلاح ينصحه، إن لم يكن نشتكيه نرفع الأمر إلى المسؤولين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
ربنا يجزيك خير يا فضيلة الشيخ.
تفضل يا حبيبي.
الله يكرمك. اتفضل انت بس الهاتف بتاع حضرتك.
ايه؟ طيب الاتصال انقطع. ان كان على رقم التليفون في الكنترول ان شاء الله. اللهم صل على النبي محمد وآل. قال حذيفة: فجاءنا الله بهذا الخير. انا سألتك من هذا الخير؟ كلنا حالا نجيب رسول الله. فرسول الله هو الخير بالالف واللام، هو الخير الذي جاءنا به من عند ربه. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. العلماء على أنها الفتنة التي وقعت بعد مقتل عثمان. قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة للنبي: ما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي. شيوخ، قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال بوش وقال فلان وقال علان وقال الهوى وقالت العادات والتقاليد وهكذا، تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل بعد هذا الخير اللي في دخن، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. دعاه نعوذ بالله: يا رب ارزقنا الإخلاص والصواب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص والصواب، اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين، واجعله صوابا على هدي نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت للنبي: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم ليسوا من قوم يأجوج ومأجوج، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. في رواية قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. اللهم صل على النبي محمد. أكرر والله هذه وكأنه بيننا حالا، والله رسول الله. والله يا أخوانا، من أراد الخير والنجاة والسعادة والفلاح فعليه أن يبحث فيما كان عليه رسول الله. تخرج امرأة فاجرة تحذر من دراسة سيرة النبي، وتخبر وتصرح، ويظهر هذا على الشاشات، أن من اتبع أو من قرأ أو من تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلم، معنى كلامها لن يسلم عقله. يا الله، عقيدتنا والحمد لله أن السلامة وأن الخير والسعادة والفلاح والفوز بالجنة في اتباع النبي. قال الله عز وجل في سورة طه: والسلام على من اتبع الهدى. الله، والسلام، السلامة في الدنيا والآخرة، المعافاة في الدنيا والآخرة على من اتبع الهدى، هدى محمد القائل بأبي هو وأمي. قال: وإن خير الهدي هدي محمد، وإن خير دين، وإن خير منهج، وإن خير طريقة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله. ربما واحد حالا يقول ده كان زمان. يا الله، أما الآن نحن ارتقينا بحضارة جديدة صعدنا بها إلى الفضاء. أقول وهذه أيضا عقيدة في قلوبنا، أن أرقى حضارة التي تواكب كل عصر ومكان وزمان هي الحضارة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول أن كل حضارة جديدة وكل اكتشاف جديد يثبت أن رسول الله بدأهم وسبقهم. أقول هذه لمن تخلف في تفكيره وفي عقله فيقول: يا عم الطريقة دي كانت بتاعة النبي زمان، يعني الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، انت عايزنا دلوقتي نعفو اللحى؟ ده دلوقتي الناس لبست البدل والكرافطات وحلقوا اللحى وبقى شكلهم كده جميل وامور. لا، اجمل شكل في قلوبنا نعتقد ان اجمل شكل هو الذي كان عليه رسول الله، اليس كذلك؟ صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله هو الذي اختار هذا الشكل لرسول الله، وهذا الشكل لا ينفع في وقت آخر، لا بل في كل وقت وزمان نحن على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتشفوا مثال، يعني اكتشافات كثيرة جدا، اكتشفوا ان اكبر عصب في جسم الانسان يمر من خلف الساق. هذا العصب عبارة عن انبوبة جلدية. هذا العصب لما تجلس جلسة التشهد الاخير على الجلسة العادية هذا العصب بيتخنق يبقى مخنوق، لذلك لو اطلت هذه الجلسة رجلك تنمل تشتكي وجعا في رجلك. طب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة التشهد الأخير؟ تورك. هذا التورك بيفك هذه الخنقة القدر اللي بيها العصب يبقى مرتاح. اكتشفوها. مات النبي من امتى؟ اللهم صل على النبي محمد. واحنا بنصلي سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم جلسة الاستراحة بعد السجود الثاني في الركعة الأولى والثالثة قبل أن نقوم مباشرة للركعة الثانية والرابعة، نجلس جلسة استراحة قدر سبحان الله جلسة خفيفة. اكتشفوا أن الإنسان وهو واضع رأسه في الأرض رأسه مليان دم، الدم كله متجمع تحت، فإذا قام مرة واحدة فقد الرأس الدم مرة واحدة، ربما يدوخ، تحصل له دوخة أو زغللة، ويشعر بهذه خاصة كبير السن أو الضعيف اللي عنده أنيميا. قالها لي صديق لي والله ضعيف، فقال لي جلست فقمت فما وجدت صداعا ولا وجدت ألما ولا وجدت زغللة في عيني. اللهم صل على النبي محمد وآله، اللهم صل على النبي محمد وآله، يا رب صل على النبي محمد وآله. يعني أنا ظني أن لسلنا ساعة أو ساعتين، ولكن المخرج أخبرني أن الوقت انتهى. نحن ما تكلمنا عن شيء والله، ولكن أسأل الله عز وجل، أنا يعني كثيرا ما أذكر هذه الجملة وأختم بها: المسترشد تكفيه أدنى إشارة، والزائغ لا تجدي فيه آيات النذارة. المسترشد صاحب القلب الطاهر السليم النقي تكفيه أدنى إشارة، أدنى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول أصغر ولكن أقصر، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله عظيم. المسترشد تكفيه أدنى إشارة، والزائغ لا تجدي فيه آيات النذارة. مهما أنذرته، أنا جلست أذكر وغيري سيجلس بعد مني حالا يذكر، والثالث والرابع، هذا الزائغ ضال القلب والعقل والفهم، لا تجدي فيه آيات النذارة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من فتن هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والموت على لا إله إلا الله. اللهم الحقنا بكل من مات من أهلنا في الجنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل يا ربنا وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.